بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخت أم مسعود من عمان. أم مسعود طبعا ذكرت قصة أخ لها، يعني ذهب إلى الخارج للدراسة ثم قطع أهله وحاولوا التواصل معه، يعني للأسف ما كان يتواصل. والده تزوج امرأة صغيرة، توفي الوالد، عاد الولد بعد حين، دخل البلد ما أخبر أهله، بعدين أخبروهم بأنه موجود، الحمد لله اصطلحوا. يقولون تقول أم سعود بأنه لما علمنا بأنه تزوج قلنا له تفضل عندنا أنت وزوجتك، فلما جاء تفاجأنا وإذا بهذه الزوجة، هي زوجة الوالد ما كان يدري عنها. ولذلك تقول الآن أخوها دخل في حالة، يعني حالة نفسية وحالة اكتئاب، وطبعا طلق المرأة. يعني تسأل تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم سعود بارك الله فيك، أولا هذا من شؤم العقوق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان العاقل يقطع الرحم يعاقب في الدنيا، ولذلك مهم جدا لأخيك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وأن يندم على ما سلف منه وكان من قطيعة الوالدين وقطيعة الإخوة والأخوات. الأمر الثاني، كان هذا خطأ حصل، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الأمر الثالث، العقد من أصله باطل لأنه نكح زوجة أبيه، والله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولذلك الطبيعي أن يدخل في هذه الحالة. لكن عموما نقولوا له بأن هذا قدر الله، والآن حصل خطأ والله عز وجل يغفر لك بهذا الخطأ، ومهم جدا أن يستثمر هذا الحدث ليستشرف حياة جديدة قائمة على بر الوالدة إن كانت عايشة الوالدة، صلة الرحم إخوانه وأخواته، يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة، يحرص على الصلوات، على قيام الليل، يكثر من الاستغفار، يكثر من الصدقة، وأيضا يبدأ حياة جديدة مع زوجة مثلا أخرى مثلا، ويستثمر هذه البقية من العمر ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هاشم من الأردن يقول والدتي تريد أن تصلي بعد انتهاء كل صلاة ركعتين، يقول ما حكم ذلك؟ هاشم بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وزادها الله حرصا وكثر الله أمثالها ما شاء الله، اللهم بارك. حقيقة يفرح الإنسان لما يسمع والله مثل هذه الأسئلة، حرص الناس على الخير. وعندنا قاعدة مهمة جدا، أن تناقص العمر الإنسان طبعا في ترتيب تناقصي يحتاج إلى أنه يكون هناك أعمال تصاعدية، فكلما كبر الإنسان وهذا يحتاج أنه يزداد من العمل الصالح. أخبر الوالدة أن على خير، لكن بالنسبة لي كل ركعتين بعد كل صلاة ما تصلح بعد الفجر وما تصلح بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ونهى عن الصلاة بعد العصر، إلا سنة راتب فاتت الإنسان، أو مثلا صلاة مقضية مثلا، لكن تتطوع بعد الفجر وبعد العصر لا. أما بعد الظهر نعم سنة راتبة، بعد المغرب، بعد العشاء، كل هذه السنن راتبة بارك الله فيك. أم أنس من دمشق تقول يعني بالنسبة لقيام الليل 7 ركعات سردا، هل تكون بتشهدين أم بتشهد واحد، وهل هي نفسها قيام الليل؟ أم أنس بارك الله فيك، لك ولكل من يشاهدني، قيام الليل هو صلاة الليل. بالنسبة للوتر، الوتر إذا جمع الإنسان، طبعا الوتر ركعة، لكن أحيانا إذا جمعت إلى غيرها من دون سلام كان وتر، فالإنسان قد يوتر ب3 ركعات، يوتر ب5، يوتر ب7، يوتر ب9، يوتر ب11، يوتر ب13، إذا اتصلت، إذا يسمى كل وتر. إذا فصلها لا، صارت الوتر ركعة، إذا فصلها صار الوتر ركعة. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بركعة، يصلي 11 ركعة، 10 ركعات هذه من قيام الليل ويوتر بركعة، لكن ثبت عنه أنه أوتر ب3 ركعات، وثبت عنه أنه أوتر ب5 ركعات، وثبت عنه بأنه أوتر ب7 ركعات، وبتسع ركعات وب11 ركعة، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من قيام الليل. بالنسبة لسبع ركعات لا سردا بتشهد واحد وهو التشهد الأخير، لكن لو أحببت أن تصلي تسعة لا، في الركعة الثامنة تجلسين تتشهدين وما تسلمين، تقومين فتأتين بالركعة، وهذا كله يسمى وتر يا أم أنس. أبو ناصر من الإمارات يقول: سافرت أنا وزميلي إلى إحدى الدول الأفريقية الإسلامية، يقول صاحبي جزاه الله خير ذهب إلى بقالة يعني متجر، يقول أخذ يحاسب عن الأرامل والمعسرين اللي عليهم ديون مسجلة عند البقالة ويحسبها من الزكاة، يجوز؟ أو أخوي أبو ناصر بارك الله فيك، نعم جزاه الله خير وبارك الله فيه، ولا شك بأنه عمل صالح، والغرامة هذه غرامة، هذه يعطى الغارم من الدين إذا كان ليس، عفوا من الزكاة إذا كان ليس عنده قدرة على السداد. فالله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. لكن حقيقة أخوي أبو ناصر مستقبلا أنا أفضل وأقول لصاحبك هذا الكلام أنه يعطيهم إياه مباشرة. لماذا؟ لأن أحيانا قد يكون عندهم ضروريات أولى من سداد الدين، وقد يكون صاحب البقالة أو المتجر يصبر عليهم يعرف أحوالهم، وقد يكون عندهم ضروريات في البيت يحتاجونها أولى من تسديد البقالة، فالأفضل أنه يقول وين هؤلاء ويعطيهم. لكن لو عطى سدد ديونهم بشرط أن يخبرهم، لأن صاحب البقالة قد والعياذ بالله يعني يستولي عليه الشيطان ويضعف أمام هذا ويطالبهم بالدين وهم ما يدرون أنك أنت أو صاحبك سددت عنهم. لاحظت بارك الله فيك، ولذلك أرتب لك الجواب كالتالي: أولا العمل جائز، ثانيا الأفضل أن يسلمهم بيده بأيديهم يقول هذه زكاتكم، ثالثا إن أحب أن يسدد وخشي أن أعطاهم يفسدون في المال يقول لهم الديون اللي عليكم عند صاحب البقالة سددناها من الزكاة. أم زايد من الإمارات تقول: متزوجة من عام 2008، عندي 3 أولاد، حامل، تقول يعني أزور أهل زوجي كل أسبوع وهم لا يزوروني لا في مناسبات ولا في شيء، تقول زوجي سافر من شهر وللأسف لم يسألوا لا عني ولا عن أولادي، هل أكون قاطعة رحم؟ أم زايد بارك الله فيك، هنيئا لك هذا البر، هنيئا لك هذه الروح، هنيئا لك هذا الخلق، أنت تتعاملين بأخلاقك، لا تتعاملين وتهبطين من سماء مجدك إلى أخلاق الآخرين. يا جماعة الخير، بعض الناس الآن الله رزق أخلاق طيبة ورائعة، فيحاول أنه يعامل الناس بنفس أخلاقهم المتدنية، لا، كيف ينزل الإنسان من دوحات الفضيلة ومن المجد ينزل إلى الحضيض؟ لا، ابقي على ما أنت عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني بمعنى يعني الواصل ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا ما زاروني ما أزورهم، إذا زاروني أزورهم، لا، هذه مرفوضة عندنا. ولذلك الإنسان يتعامل بأخلاق، ما ينظر للآخرين يزورونه ولا يقاطعونه، المهم يتعامل بمثل هذا الخلق. أخت الفاضل الله يرضى عليك، أنت على خلق طيب ورائع وجميل، وهذا الإسلام يدعو إليه، كونهم هم يقطعونك وما يسألون عنك هذا بالله بيحاسبهم بيحاسب، لكن ابقي أنت في سماء مجدك، ابقي في هذا الارتفاع والسمو من الأخلاق، وتعاملي بمثل هذا وصليهم رغم القطيعة. أم عبد من الإمارات تقول: هل يأثم الشاب إذا تزوج بدون رضا والدته؟ أختي أم عبد بارك الله فيك، أوجه رسالتين، رسالة إلى الولد ورسالة إلى الأم، أم الولد. أولا بالنسبة للولد، أنا ما أدري كيف ابن يتزوج امرأة ووالدة أو أحد والدي غير راضين، كيف يبغي يعيش الآن الحياة المستقبلية؟ هل بربكم يستطيع أن يعيش حياة صفاء مع أهله؟ يعني أنا ما أدري الآن، بعض الأولاد يعني بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يعني حاط فكرة في رأسه بأنه خلاص أنا أتزوج وما يهمني. طيب هذا أنت صدعت البيت، أنت الآن ضربت مسمار في نعش البيت، أنت الآن ما يمكن أن تكون الحياة بينك والعلاقة بينك وبين والديك على صفاء، لأن مرافضين هذا الزواج. فمن المهم أنك لا تقدم أبدا حتى تقنع والديك وترضي والديك، وإذا ما رضوا والله إن البركة في رأيهم، لأنهم يرون ما لا ترى، يرون ما لا ترى ويعرفون ما لا تعرف، وعندهم من النضوج والخبرة وعركتهم الأيام وركبوا الصعب والذلول وعرفوا الناس بحيث أنه قد لا يستطيعون أن يفصحوا لك عن السبب. فلا يجوز للولد أنه يتمرد على والديه. كثير عندنا قصص مآسي، يعني بعض الأولاد دخل في مشروع زواج والوالدة تقول له غلط، الوالد يقول له غلط، أخوانه وأخواته يقول له غلط، ما في تناسب لا من الناحية مثلا ناحية العمر، لا من الناحية مثلا الاجتماعية، لا من الناحية المادية، لا من الناحية الثقافية، في فروقات كبيرة ما تسمح أبدا أن الحياة تستمر بينهم، ومع ذلك يصر ويخرب العلاقة بينه وبين والديه وأرحامه، وثم بعد ذلك يفشل في هذا المشروع أو العياذ بالله ينعزل ويأخذه الشيطان يغرد به بعيدا. فلذلك يا أبنائي إخواني الشباب اتقوا الله في والديكم، والله ما يريد لكم إلا الخير، لا تغركم المظاهر، لا تغركم الأشياء التي الشكلية، لا، هناك عمق ما يدرك إلا آباءكم وأمهاتكم. الأمر الثاني، الرسالة للوالدين أن يتقوا الله أيضا في أولادهم. أشوف أنا بعض الحالات، طبعا غالب الحالات الحق مع الوالدين، في حالات للأسف الشديد هي مسألة عناد، والدليل على ذلك تقول لا أنا أبغاه يأخذ بنت أختي، يعني بنت خالته، بنت أختي، هي مصرة على هذا، والمرأة اللي تقدم لها ما فيها أي عيب وما فيها أي مشكلة. هذا غلط، هذا غلط من الأم، يعني القضية ليست والله يعني لازم أن يتزوج بنت خالته ولا بنت عمه ولا بنت عمته، مو بصحيح الكلام هذا، هذا مشروع زواج يقوم على رغبة ورضا وشيء من هذا القبيل، ولذلك اتركوا هذه الأشياء. هذه كانت عند أهل الجاهلية وعند البيئات المتخلفة، والله ما يأخذ إلا بنت عمه وما يأخذ إلا بنت عمته وبنت خالته. ولذلك أحيانا بعض الأمهات تخطئ خطأ كبير حينما تقف حجر عثرة في طريق ولدها، ليش؟ لأن مبيته أنه يأخذ ابن أختها، عفوا يأخذ بنت أختها، أو ابنها يأخذ أيضا، أو بنتها تأخذ بنت ابن أختها بهذه الطريقة. هذا واضح، المسألة مكشوفة على أنه ليس السبب مقنع. ولذلك على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في هذا المجال وفي هذا الأمر. فما دام أن الولد اختار امرأة صالحة طيبة مناسبة له من كل الجهات أو في أغلب الجهات، ما في داعي أنكم تقفون حجر عثرة أو تعكرون يعني صفوا الحياة الزوجية علشان والله ترك يأخذ واحدة من قريباتكم. أم مشاري من السعودية تقول حلفت من دون قصد، بس تقول ما حسيت وطلعت مني، طلع مني الحلف، هل علي كفارة؟ أم مشاري الله يرضى عليك، إذا قلتي والله العظيم كذا وطلعت منك، أنت ما تريدين أصلا، لكن خلاص حلفتي، تقول أنا ما كنت ناوي أحلف لكني حلفت، عليك كفارة. أما أنت تقولين مثلا ما قصدت الحلف لكن طلعت مني لفظة، ما أدري كيف طلعت مني، أنا ما أردت أحلف لكن طلعت حلف، ما عليك شيء، لأن الله تعالى يؤاخذ بما كسبت القلوب. فما دام أنه ليس هناك قصد مهيج ولا نية دافعة وإنما فلتت لسان، ما عليك شيء. تقولي لا أنا أصلا ما ودي وما حبيت لكني طلعت مني، لا، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. محمد العبري من عمان يقول ذهبت للصلاة وفي طريقي أصبت بجرح وخرج قليل من الدم فغسلته، يقول صاحبي قال لي لا لازم تعيد الوضوء. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك. بالنسبة للدم القليل الذي يخرج من المتوضأ القليل لا يبطل الوضوء في أصح قولي أهل العلم، ولذلك صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح طبعا قبل ذلك وصلاتك صحيحة. وصاحبك جزاه الله خير وبارك الله فيه أكيد سمع فتوى لبعض العلماء بأنه ينتقض الوضوء، في كلام لبعض العلماء يقول ينتقض، لكن الصحيح بأنه ما ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يتوضؤون كانوا يصلون بجراحاتهم وما يعيدون الوضوء، يطلع منهم الجرح، وكان بعضهم في الحروب وفي كذا، عبد الله بن عمر وهو في الصلاة عصر بثرة في أصبعه وخرج منها الدم وما راح يتوضأ. كثير من السلف يخرج منها الدم أثناء الصلاة وما يتوضأون، وهذا يدلنا على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. لكن بعض العلماء يقول إذا كان فاحشا يعني كثيرا قدروه بكف اليد، يعني يقول ملء كف اليد، هذا ينقض الوضوء، لذلك صلاتك ووضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. فطوم من اليمن تقول أبوي إذا أي أحد ما سوى شيء معين وما حب يساعده يقول تبغوا الملعون يسويها، يقصد نفسه، نسأل الله العافية والسلام. الشايب هذا والد فطوم يقول يعني يلعن نفسه والعياذ بالله، تقول يعني يغضب على أولاده إذا ما سووا شيء، يقول تبغون الملعون هو اللي يسويه، يعني نقصد نفسه، أعوذ بالله، ما يجوز، حرام. قول للوالد يتق الله لا يلعن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم. تدرين ما معنى هذا؟ هو يقول لي يعني يقول يلعن نفسه، يعني يطرد، يسأل الله أن يطرد من رحمته والعياذ بالله. كيف هذا يجوز؟ ولذلك يقول الوالد يستغفر الله ويتوب إلى الله. وإذا مثل العيال ما سووا شيء ما يقول تبون الملعون يسوي هذا الشيء، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعين بالله، يقول لا حول ولا قوة، الله يعينه ويسويها الحمد لله برضا. أو يقول والله إنا لله وإنا لله، لأن ابتلي بأولاد ما يساعدونه، هذه مصيبة، يقول إنا لله. وأفضل شيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويقوم يسوي هذا الشغلة. نبه الوالد، ما يجوز الإنسان يدعو على نفسه ولا على عياله ولا على ماله، ما يجوز. ولا يجوز الإنسان دائما يستخدم اللعن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش. ما يجوز الإنسان دائما يقول لعنة الله عليه، لعنه الله، يلعن نفسه، يلعن عياله، حتى البهيمة ما تلعن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تلعن ناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، اتركوها. هذا لما كان في الحق قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. ما يجوز الإنسان يلعن حلاله وماله ويلعن عياله وزوجته، ما يجوز. بارك الله فيك، نبهي على هذا. جميلة من عمان تقول امرأة ذهبت للعمرة وقبل البدء بالطواف تفكرت في شيء معين، تقول فجأة نزل عليها ماء، تقول ما أزالته، هل عمرتها باطلة؟ جميلة بارك الله فيك، إذا كان وسواس، مجرد وسواس، الوسواس مطروح ولا قيمة له لأنه ضعيف أمام اليقين، الأصل أنها متوضية. الأمر الثاني إذا كان لا يقين، هي شعرت بهذا ونزل عليها، فإذا كان مذيا تقصد بطل وضوءها، كيف تطوف بالبيت وهي غير متوضئة؟ لأن المذي نجس وفيه الوضوء، في حكمه كحكم البول فيه الوضوء. ولذلك الجمهور يقول من شروط صحة الطواف إنه يكون على طهارة، يكون على طهارة. سالمين من ليبيا يقول نحن أسرة نقرأ القرآن ونصلي ونصوم الحمد لله ومترابطين وكذا، يقول للأسف أصبحت بعد ذلك نفوسنا خبيثة، يقول عندنا يعني أشياء كثيرة، يقول عندي نحن أربع بنات، يقول عندي يقول خواتي أربعة وعندي أخوان، يقول خواتي تجاوزوا عمر الزواج، يقول يعني مضى العمر وما تزوجوا، ما أدري، يقول هذا سحر، هذا ابتلاء، هذا مرض، هذا شيء، يقول نحن مبتلين، أسرة مبتلين. يا سالمين بارك الله فيك ورضي الله، والله الجواب يحتاج إلى وقت طويل، لكن أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويظهر والله أعلم أن الأسرة مصابة بشيء، إما بعين إما بسحر. أنت شرحت طبعا رسالة الأخ سالمين طويلة، هو شرح يقول أسرة متماسكة مترابطة صالحة، أهل صلاة، أهل صيام، أهل خير وكذا، يقول فجأة أمورنا تغيرت، الأولاد ما يتزوجون، البنات ما يتزوجنا، يقول عندنا نفوسنا خبيثة وشيء، هذا يدل على أن في شيء. ولذلك يا أخي الفاضل باختصار ارتبطوا بالله، التصقوا بالدعاء، كونوا قريبين من الله. القضية السحر والعين واردة، ولذلك أنصحك تلجأ إلى أحد العلماء عندكم أو طلبة العلم وتستشيره في مثل هذا، ويأتي البيت لعله يجد شيء مثلا يقرأ عليكم، يقرأ على البيت، يقرأ على خواتك، هذا إن شاء الله لعله يكون إن شاء الله سبب وبوابة من أبواب الفرج لكم في هذه الدنيا. وعموما احتسبوا الأجر، أنتم في بلاء، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا أحب قوما ابتلاهم، فاصبروا على هذا والفرج قريب بإذن الله. أبو نواف يقول هل البخل ابتلاء؟ لا يا أبو نواف، البخل بلاء ومرض ومعصية وذنب، ولذلك الله عز وجل ذم البخل، ذم البخل. ودائما يأتي البخل في جانب غير المسلمين في الغالب، يأتي ذكر البخل، والبخل ذميم، والمؤمن لا يتخلق بخلق البخل، وإنما يتخلق بخلق الكرم. ولذلك البخل مرض وداء ومعصية وذنب، فالواجب على الإنسان أن يكسر هذا الأمر، وأن يجاهد نفسه بالجود والكرم والعطاء والإنفاق، لأن أفضل ما يقضى على مثل هذه الأخلاق السيئة عمل ضدها من الخير، عمل ضدها من الخير. ولذلك مهم جدا أن الإنسان تخف نفسه في هذا الأمر، لأن البخل جاثوم على قلب البخيل، البخل جبل على نفس البخيل،
يصعب عليه أن يخرج هذا المال إلا بشق الأنفس، ولذلك لما يكسر هذا الحاجز وينفق ويتصدق سبحان الله يذهب هذا الثقل ويذهب هذا البلاء وتخف نفسه، يصبح تصبح نفسه سماوية سحابية عالية. فلذلك أخي الفاضل كسر هذا بالعطاء وبالكرم وبالجود وبالإنفاق والتصدق في سبيل الله. أم عمر من الشارقة تقول لي قريبة في المستشفى ما يقارب 3 أشهر كانت مريضة بالسرطان وكانت تأخذ علاجات، توفاها الله عز وجل في شهر رمضان، يوجد عليها مبالغ للمستشفى، تقول هل يعني تسقط عنها وإذا لم تستطع دفعه؟ أم عمر بارك الله فيك، هذا دين من الديون متعلق بذمة المتوفى، فإذا كانت عاجزة فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان ما عندها قدرة مالية ولا عندها شيء، يجب على المستشفى أن يكون عندها جانب رحمة وجانب إنساني وتسقط هذه الديون عن هذه المرأة. يجب على الجهات هذه، لأن عندنا يعني بعض الجهات للأسف الشديد يعني الجوانب الأخروية هذه ما تلتفت إليها أبدا، دائما ماديين دنيويين، في جوانب إنسانية أخي، في سبحان الله في بنوك ربوية والله العظيم أنهم يسقطون الديون عن المتوفى إذا ما استطاع السداد، وهي هي بنوك ربوية مصارف ربوية، يعني عندهم إنسانية ورحمة. فبعض المستشفيات المستشفى أصلا يعني المفترض الرحمة تكون ساكنة هناك، ساكنة في المستشفى، فإذا مات الشخص وما عنده قدرة على السداد يقول عفونا عنه، يصدرون يا أخي قانون عندهم يقول والله أي شخص يموت ويتأكدون من السجلات على أنه ما عنده قدرة على السداد يسقطون عنه. وهذه دعوة، أنا أوجه نداء إلى إخواني أصحاب المستشفيات الخاصة وكذا، يعني أتقوا الله في هؤلاء الموتى، لا يبقون ذممهم مشغولة بهذا الدين لأنه خطر على هؤلاء. أما إذا كان المريض الذي مات عنده قدرة مالية على السداد فيجب على أولياء أن يسددون، ما يجوز للورثة أن يستولون على المال مباشرة ويتقاسمون، لا، أول شيء بعد ما يجهزونه يدفنونه طبعا إجراءات الوفاة يشوفون الديون والوصايا أيضا وينفذونها قبل ذلك، وهذا من الأمانة، ولذلك لا يجوز كتمان الوصية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والدين أولى ما يجب على الناس أن يسألوا عنه بعد وفاة المريض. أبو عبد الرحمن البلوشي من إيران يقول ما حكم قتل الكلاب السائبة التي تخيف الناس، ويقول كيفية الاستدلال على مواضع السحر؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنه، طبعا الأصل أن الكلاب ما تقتل، لأنه كان في أول الأمر أمر سلم بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، جاء النسخ بالنهي عنه إلا نوع واحد وهو الكلب العقور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 5 يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور الذي يخيف الناس ويؤذي الناس ويعض الناس ويهجم على الناس. فالكلاب اللي عندكم يا أخي الفاضل يعني حاولوا أن تبعدوها وتطردوها عن القرية وتبعدونها عنكم قدر المستطاع. إذا ما استطعتم أن تذكر بأنها تخيف الناس وتهجم على الناس وتنبح على الناس وتؤذي الأطفال وشيء، ممكن تقتلونها ما في بأس، لأننا أذن بقتلها في الحل والحرم، حتى في حال الإحرام، حتى في مكة، حتى وفي أي وقت يجوز قتل هذه الأشياء. بالنسبة للاستدلال على موضع السحر يا أخي الفاضل يكون بالأمور الطبيعية العادية، التفتيش مثلا وكذا، أما الذهاب إلى السحرة وسؤال السحرة عن مكان السحر هذا لا يجوز ومحرم بارك الله فيك، والإنسان يستعين بالله تعالى ويقرأ الآيات القرآنية التي فيها فك للسحر وكذلك القواقل الثلاث الأخيرة من القرآن. أم محمد من الإمارات تقول أنا أتصدق شهريا بمبلغ يسير للأيتام، هل يجوز لي أن أنوي الصدقة عني وعن أبنائي وزوجي؟ الجواب نعم أم محمد، الله يرضى عليك، صدقة تنوينا عنك وعن أولادك وزوجك مقبولة بإذن الله تعالى. أم مهدي من فرنسا تقول هل المسابقات التي يعطى الشخص عليها جوائز حلال أم حرام؟ أختي أم مهدي، المسابقات على نوعين، أم مهدي من فرنسا، المسابقات على نوعين، مسابقات قائمة على الغنم أو الغرم، يعني يدخل الإنسان فيها بمبلغ أو بأي شيء، فإما يغرم وإما يغنم، هذا ميسر حرام ما يجوز. أما المسابقات المبنية على الغنم فقط هذه ما فيها بأس، يعني أضرب لك مثال، الآن قالوا لك ادفعي مبلغ مالي أو باتصال مثلا ويكون هذا الاتصال قيمته عالية مثلا تتناسب مع الجائزة ويذكر اسمك ضمن هذا المجموعة. فأحيانا قد تربحين وقد تخسرين، هذا حرام ميسر ما يجوز. أما إذا قالوا لك والله من يشتري مثلا في سوق معين، هذا السوق أنت طبيعي تشتري منه مواد المطبخ يعني أو الأشياء الضرورية والحاجية للإنسان، ويعطوني قسيمة، أنت ما جئت أصلا لهذه القسيمة، لا، وإنما جئت تشتري، فقالوا خذي هذه القسيمة ودخليها في مسألة السحب. هذا ما في شيء، لأن أصلا قائمة على الغنم، ما فيها غرامة، أنت ما جئت أصلا تشترين لأجل القسيمة. واضح الفرق يا أختي أم مهدي؟ بارك الله فيك. أم عبد الله مقبول من عجمان تقول بأنها توضأت وتقول كبرت للصلاة، وبعد ما كبرت تذكرت أني ما غسلت رجولي، قطعت الصلاة ورحت غسلت رجولي ورجعت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله، عفوا، إذا كان ذهابك وبقي أثار الوضوء ما زال، يعني أنت ما نشفتي أعضاء وضوئك، ما نشفت أصلا، ما طالت المدة، لا ما يصلح، لأن من فروض الوضوء الموالاة، وهو أن لا ينشف عضو حتى يعني يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله أو تنشف أعضاء الوضوء. أما إذا كنت مثلا أنت الآن توضأتي وبقي آثار الوضوء، يعني توضأتي وما تنشفتي وعلى طول كبرت وتذكرت رجولي غسلتها ورجعتي، صحيح. أما تقولي لا نشفت، لا، وضوئك باطل، لأن فيه خلل في الوضوء، وهو ذهاب فرض من فرض الوضوء وهو الموالاة، ولذلك تتوضئين من جديد ثم تكبرين للصلاة. في الحالة الأولى اللي ذكرتها مثلا باقي أعضاء الماء على أعضاء الوضوء وبقي رجلين فقط، ما انعقدت صلاتك، تغسلين رجليك وتأتين وتكبرين من جديد، تكبرين من جديد، يظهر بأنك طبعا جرت عادة الناس بعد الوضوء ينشفون وكذا، إذن وضوءك غير صحيح وتعيدين الصلاة. بارك الله فيك. مروة من اليمن تقول هل يجوز أن أحفظ من المصحف من دون وضوء؟ أخت الفاضلة، الجمهور الفقهاء يمنعون مس المصحف من دون وضوء، ولذلك بقفاز مثلا بشيء، بعض الفقهاء يقولون ما في بأس يجوز، لأن يعني النصوص غير صريحة، وإن كانت صحيحة غير صريحة في منع مس المسلم المحدث حدثا أصغر، ها حدث أصغر وليس حيض أو مثلا جنابة، حدث أصغر، قالوا ما في دليل يمنع. عموما الاحتياط أنك تتوضعين أو تقلبينه بحائل، يعني بقفاز أو بشيء من هذا القبيل. عائشة من أمريكا تقول لو أعطي أحدا محتاجا الزكاة، تقول هل يجب علي أن أقول له هذه زكاة؟ أخت الفاضلة، يجب؟ لا ما يجب، لكن الأفضل والأكمل والأحسن خروجا من الخلاف أن تقول له تفضل هذه زكاتك، أو تقولي له مثلا هذا حقك، يعني فيه أساليب يفهمها الفقير، تقول هذا 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 نصيبك وحقك. ليش؟ لأن لما تعطين بعض الناس مال ما يدري، حسبه قرض ويحسبه مساعدة ويحسبه هدية، لا، لازم يشعر بأنها إيش، هذه زكاة. وفي أساليب، ويعني بعض الناس يعرف بأن شخص زكاته في رمضان لما يدفع يعرفون بأن هذه زكاة، هذا حقك، هذا نصيبك، هذا المقسوم لك مثلا من هالقبيل هذا، أو هذه زكاتك. بعض الناس ما عنده مشكلة يقبلها، وبعض الناس يقول لك لا أنا ما أخذ الزكاة. طيب ليش ما تأخذ الزكاة؟ يا والله يأنف وكذا، ممكن تقولي له هذا نصيبك، هذا حقك، شيء من هذا القبيل. أم عبد الله من تركيا تقول أغلب الأوقات في قيام الليل أقرأ من المصحف ومن الختمة، هل يجوز؟ نعم نعم يا أم عبد الله، يجوز يجوز. أنا كثيرا ما أجيب على هذا السؤال بأنه يجوز القراءة من المصحف في قيام الليل. أم يوسف من الأردن تقول هل يجوز قراءة القرآن وأنا إلى غير جهة القبلة؟ نعم يا أختي الفاضل، يجوز قراءة القرآن والقارئ نائم، يعني مستلقي أو على جنب أو قائم وهو يمشي، وفي أي حال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا يشترط يا أختي الفاضلة لما يجي الإنسان يقرأ القرآن أن يستقبل القبلة، ما يشترط للمرأة أن تتحجب أثناء قراءة القرآن في البيت، هذه مما يسر الله عز وجل، هذا مما يسر الله عز وجل لنا في قضية قراءة القرآن، والحكمة التكثير من قراءة أو الإكثار من قراءة القرآن. أم عبد الله من اليمن تقول ما حكم الصلاة في غرفة فيها التلفزيون شغال ولكن بصوت ناقص؟ يا أم عبد الله الله يرضى عليك، الناس الآن ما في أحد إلا ويشكو من عدم الخشوع، في غرف مغلقة وكذا وما يخشعون، وشلون اللي حاط تلفزيون وتقول إن مخفض على الصوت، ما يصلح ما يصلح. الصلاة خير موضوع، الصلاة من 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 أعظم الفرائض، يجب الإنسان يتهيئ لها ويحاول أن يقطع كل المشوشات اللي تفسد عليه الخشوع. ما يصلح يطفى التلفزيون ولا تروحين في مكان آخر تصلين فيه ما في من هذه المشوشات. أحمد بن أبو ظبي يقول بأن حج عام 96، يقول طلعت في الطائرة من أبو ظبي، يقول ما أحرمت إلا في مطار جدة، ماذا علي؟ عليك فدية لأنك تجاوزت الميقات، فجدة ليس ميقاتك يا أحمد، ميقاتك السيل الكبير اللي تمر عليه ويعلنون في الطيارة، عليك فدية بارك الله فيك، ذبيحة تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم هناك بارك الله فيك، أنت ما تأكل منها شيء وإنما ترسلها هناك عن طريق المصارف. أم محمد من اليمن تقول عندي ذهب لثلاث سنوات وما زكيته، يبلغ 120 جرام، تقول هل عليه زكاة؟ أم محمد، إذا كان هذا الذهب أنت يعني اشتريتيه لأجل اللبس والاستعمال ما عليه زكاة، فالراجح من أقوال أهل العلم، اطمئني. أنت قلتي في الرسالة بأن الناس قالوا لك في خلاف، صحيح في خلاف، لكن جمهور الفقهاء يقول ما عليه زكاة، ما في زكاة، ما عليك زكاة فيه ولله الحمد والمنه. أبو خالد من فرنسا يقول هل يجوز يعني الصلاة بالغسل دون الوضوء؟ أبو خالد يختلف باختلاف نوع الغسل، فإذا كان الغسل غسل واجب مثل غسل الجنابة أو المرأة غسل الحيض مثلا يجوز من دون وضوء اغتسال فقط، أما إذا كان غسل مسنون فلا، مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم لا، لابد أن يتوضأ بارك الله فيه، وإذا كان غسل تنظف وتبرد هذا أوجب ما يحتاج، لأن هذا ما له علاقة بالعبادة هذا عادة. أما غسل العبادة المسنون مثل غسل الجمعة مثلا في قول الجمهور لابد أن يتوضأ حتى يصلي. أبو عبد العزيز من الكويت يقول حصل بيني وبين زوجتي خلع، اتفقنا وتم الخلع في البيت، وقلت لها قبلت الخلع وأنت طالق، واتفقنا على أن لا تطالب النفقة يعني نفقة العدة والمتعة، وبعد شهرين تقول ذهبت للمحكمة وقالت طلقني وكذبت علي كذب كثير. يقول ما حكم كذب هذه المرأة؟ أبو عبد العزيز عانك الله وبارك الله فيك، أولا بالنسبة للخلع أبو عبد العزيز لابد أن يتم في المحكمة، ما يصلح للرجل أن يقول لزوجتك قبلت منك الخلع، ما يصلح بارك الله فيك، لازم نتعلم ونتفقه هذه الأشياء، وكان الواجب عليك أنك تسأل محامي شرعي أو تسأل قاضي قبل ذلك. عموما أنت الآن لابد تلجأ إلى القاضي. وبالنسبة للمرأة التي غيرت أقوالها هذه يحاسبها ربي جل وعلا، فإذا فعلا عطتك وعد وعهد أنها ما ستسقط هذه الأشياء وفعلا ما خدعت ولا أكرهتها أنت، وإنما بطوعها واختيارها وبرغبتها وبرضاها، لا هذه آثمة، هذه آثمة تتحمل وزر هذا الذنب وهذه الخديعة وهذا الكذب الذي صدر منها. لكن عموما أبو عبد العزيز راجع المحكمة وحاول أنك تصح هذا الوضع، وتقولهم والله أنا خالعت في البيت، وهل هذا الخلع يقع ولا لا، لأن هذا هو الراجح من أقوال العلم أن الخلع ما يتم إلا عند الحاكم يعني عند القاضي بارك الله فيك. أم لؤي من تركيا تقول بأنها حجت واعتمرت منذ فترة، تقول ما عندي علم عند فك الإحرام من ناحية قص الشعر، تقول قالوا لي يكفي أن تسحبي كم شعر وتقصينها، تقول ما الحكم؟ أم لؤي بارك الله فيك، طبعا أخطأتي لما أخذت خصلات فقط تقول سحبت شيء من شعري وقالوا لك يكفي، غلط هذا، واللي أفتاك أكيد بأنه ما يفقه، لأن ما يؤخذ بهذه الطريقة، وإنما تجمعين شعر رأسك وتأخذين من طرفه قدر أنملة، هذا الأنملة بهذا المرأة تتحلل. عموما إن شاء الله ما عليك شيء ما أدام أخذت شيء من شعرك، لكن مستقبلا تنتبهين. أم إبراهيم تقول توفي الوالد من 4 سنوات، عندي 3 إخوة أعطاهم حقهم على حياتي، تقول أنا ما أعطاني شيء، لما طلبت الوالدة تقول غضبت علي وعارضت وتوفيت، هل علي إثم؟ تقول أنا ما قاطعتها ولا شيء، لكن حرمتني أيضا من إرثها. الوالد والوالدة رحمة الله عليهم أخطأوا خطأ كبيرا حينما فرقوا بين الأولاد في مثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الخطيرة اللي ما يليق، الإنسان يلقى ربه ظالم ما يليق. بعض الناس للأسف يعني في آخر حياته طوال حياته اللهم بارك مصلي مسمي، ثم في آخر حياته يستقبل ربه ظالم، كيف ذلك؟ يجور في العطاء ويظلم الأولاد، بعض الأولاد يعطي ناس وما يعطي ناس، يبدون يحقدون عليه ويحسد يزرع بينهم الحسد والعياذ بالله. ما يجوز يا جماعة الخير، اتقوا الله خافوا الله، ما يجوز الإنسان يستقبل ربه وظالم طوال حياته على خير ويظلم في آخر حياته في مسألة المواريث ومسألة العطايا والهبات. اتقوا الله. الوالد أخطأ خطأ كبير وصححه لما وصالك بجزء من البيت. الوالدة أخطأت، يعني وين يعيشون في جاهلية؟ كيف ما ترثين؟ ترثين أنت، الله عز وجل هو الذي ورثك والله عز وجل هو الذي أعطاك، كيف يعترضون على حكم الله؟ الله يقول فريضة من الله. ولذلك على إخوانك الآن إذا كانوا يحبون والديهم يحبون يعني الأب والأم عليهم يصححوا هذا الحال الآن يصححون. وبالنسبة لك أنت ما عليك شيء، أنت مدام أنك طلبت حقك من الوالدة وهي غضبت عليك، غضبها ما له مبرر ما له مسوغ، كيف تغضب عليك وأنت تطلبين حقك؟ هذا حق لك الله عز وجل منحك إياه وأعطاك إياه، عموما ما عليك شيء والحمد لله أنك سيطرتي على نفسك وحرصت على الوالدة وما قاطعتيها في حياتها، يعني هذا إن شاء الله علامة خير لك. حفصة من ليبيا تقول يعني جاءنا عامل في البيت، جاب أظن قالت الوالد أو الجد، تقول المهم والدها جاب عامل للحوش، تقول بدأ ينظف في الشارع ثم وقع النقال، تقول وقع في القمامة، وتقول أنا بصراحة على طول شكيت في العامل واتهمت في نفسي تقول من داخل وأنه هو الذي سرق. تقول تفاجأنا وإذا الموبايل في القمامة، تقول ندمت وتأثرت واستغفرت كثيرا، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، ما دام حديث نفس وما تكلمتي، ما قلتي لأبوك وأمك وأخوانك وخواتك اللي عامل هو اللي سرق، ما قلتي هذا الكلام، مجرد حديث نفس، ما عليك شيء الحمد لله، والحمد لله اللي ثبت براءة العامل. قولي أنت اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارزقه رزق الحلال الطيب، أكثري له من الدعاء. أم محمد من جيزان تقول أنا حامل ويغلبني النوم قبل صلاة العشاء، تقول ما أصحى إلا الساعة 12، هل علي يعني شيء في هذا؟ ما عليك شيء يا أم محمد من جيزان، ما عليك شيء، بارك الله فيك، ولكن عليك المسارعة بمجرد الاستيقاظ المسارعة إلى صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، وأنت معذورة كونك حامل ويعني تعانين يعني آلام وعندك شيء من الإرهاق و يعني اللي تتعرض له بعض الحوامل، عموما ما عليك شيء، لكن بمجرد أن تستيقظين على طول تذهبين تتوضئين وتصلين. عبد الله من البحرين يقول ركعتين قبل العصر القبلية أو البعدية لصلاة الظهر. عبد الله والله سؤالك حقيقة ما فهمت، ما كان واضح، ولذلك أخي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت تقصد ركعتين قبل العصر هي من السنن الراتبة مثل صلاة الظهر، لا، اللي ركعتين اللي في أربع ركعات قبل العصر في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا في الحديث، وهذا الحديث حسن إن شاء الله، هذا ليس من السنن الرواتب، هذه من السنن المطلقة، لكن مثلا شخص فاتته ركعتين الظهر اللي البعدية ممكن يقضيها بعد صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بارك الله فيك. أم طلال من السعودية تقول ابني مبتعث إلى الخارج وكان يصلي الجمعة وبعدين انقطع عنها، تقول لما سألت قال والله أنا أحصل مضايقات وشيء من هذا القبيل. أم طلال سلمي على ولدك وأسأل الله تعالى أن يحفظه يرد إليكم سالم، قولي له المضايقات مو بصحيح، هذه أوهام وظنون، وبعدين المؤمن طبيعي يتعرض للمضايقات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسخرون منه ويستهزئون منه ويضايقونه، ما منعه أنه قال والله أنا بترك الصلاة، ما في أحد إلا ويتعرض لمثل هذا، ولذلك ابنك يجب أن يكون داعية بأفعاله، يجب أن يكون داعي بأفعاله. والله يا أم طلال ها، وأنا أقولها وأحلف بالله إن غير المسلمين لما يشوفون الإنسان متمسك بدينه وبأخلاقه والله يحترمونه أكثر من اللي يروح يمين ويسار ويلف ويدور. فولدك إذا كان فعلا يشوفونه متمسك بالصلاة بأخلاقه، هذا هو أصلا داعية بأخلاقه وداعية بأفعاله، ما يحتاج يتكلم، فقولي له هذا من الشيطان يا ابني، ما يجوز أنك تترك صلاة الجمعة وتفرط في مثل هذا الأمر، بل الواجب عليه أن يحرص عليه أكثر من أي وقت سابق حتى يعطي رسالة، الناس يعرفون ويقرؤون الآخرين قراءة واضحة، تمسك بدينه، تمسك بأخلاقه، منتظم في عمله، مجد في البعثة اللي رايح لها هو، صدقيني بأنه يحترمونه أكثر من غيره. ها أم براء من اليمن بارك الله فيها تقول عندها ولد الحمد لله على السنة ومستقيم وتثني عليه، تقول لكن يهجر إخوانه وخواته، يقول عنهم أنهم مبتدعة وأنهم يتبعون بعض الجهات والأحزاب وشيء، وأنهم ينتمون إلى جماعات، تقول يعني مسبب لنا شيء. أم براء بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله أولادك كلهم، يعني ما شاء الله ابنك ما دام على السنة على خير، لكن عنده إشكالية في قضية الفهم، في قضية كيفية التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلط مع المشركين، مع الوثنيين، وكان يختلط مع غير المسلمين ويدعوهم إلى الله. فرصة لابنك أنه يجلس مع أخوانه ويعطيهم الحق الواجب الذي لهم عليه، في حق واجب لهم عليه، حتى لو كانوا مشركين وكفار ما يجوز لأن يقطعهم بمثل هذه الصورة. والله مثلا اختلفوا إياهم في فكرة في كذا، الحق معه ابنك، أنا قرأت الرسالة، الحق معه في قضية أنه ما ينتمي إلى حزب أو جماعة أو كذا، الحق معه، لكن يهجر أخوانه أشقائه يقول والله كذا، لا ما مع حق. المفترض أنه يندمج معهم أكثر ويحاول أنه يسحبهم ويجرهم إلى دائرة السنة ودائرة الخير بعيدا عن الـ يعني الـ الأشياء الثانية. فقضية لازم يصبر عليهم. الله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ابنك بمثل هذه الطريقة لا يؤخذ منه لا حق ولا باطل. ليش؟ لأنه هو اللي صنف نفسه، هو الذي عزل نفسه، هو الذي رأى بأنه خلص عنده الحق المطلق، وهذا غير صحيح. ولذلك أخوانه عندهم حق وعندهم خطأ، فالحق اللي عندهم يواليه على مقدار الحق، يوالي ابنك يواليهم على مقدار الحق اللي عندهم، وأما الخطأ يصححه إذا كان عنده قدرة على الحوار والنقاش يحاورهم، إذا ما عنده قدرة يقول لهم نروح للمشايخ العلماء. أما يقاطعهم بمثل هذه الصورة الفجة والقاسية هذا غلط. فسلمي عليه وقولي له ما يصلح يا ابني، ما يصلح الكلام هذا، نحن أدركنا مشايخنا وعلماءنا كانوا يعني ما عندهم هذا الإقصاء، ما عندهم هذا الإقصاء، لا يقبلون الآخر وينصحون، يعني ما يتركون الخطأ، لا ينصحون برفق وبلين، ولا يلزم أني يقبل ولا ما يقبل. يعني الإنسان لا ينصح على شرط القبول، لما أنصح هذا النصيحة على شرط القبول هذه من اختصاص ولي الأمر، هذا من اختصاص الوالد في بيته مثلا. لكن أنا أنصح الآخرين إخواني وجيراني وكذا لازم يقبلون مني، مو بصحيح، مو بصحيح الكلام هذا. هذا شأن الناس اللي ما يملكون الفقه الصحيح، ولذلك ينصح ويترك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. عندي والله أسئلة كثيرة، لكن هذا يعني الوقت الذي استغرقه البرنامج مع هذه الأسئلة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله عندنا أيضا تتم لي الإجابة على بقية الأسئلة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.